من الصابرين إعادة مختصرة للثمرة. صح أنا استعجلت أنا في الوقت الآن أتحرك. هو محصله أنه ماضي الثمرة للبحث عن المعنى الحرفي وهي آتل جمال. الجواب قيل بأنه توجد ثمرتان. لو قلنا بأن المعنى الحرفي خاص يعني الموضوع له خاص كما قال المشهور تظهر حينئذ ثمرتان. الأولى لو قال المولى سر من الكوفة وأنا لا أعلم أنه يريد الابتداء من أي نقطة من نقاط الكوفة، فهل يمكن إجراء مقدمات الحكمة عليكم السلام لإثبات أن الابتداء المطلوب الذي دلت عليه كلمة من هو الذي يدل علينا على الابتداء؟ هل يمكن أن أجري مقدمات الحكمة لإثبات أن الابتداء المطلوب هو ابتداء المطلق لا من نفسه أي لا من نقطة معينة؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ الثمرة هكذا تقول: إن قلنا كلمة من موضوع للابتداء الجزئي الخاص فالعلم. لماذا؟ لأن الجزئي لا قابل للتقييد ولا قابل للإطلاق. وإن قلنا بأن كلمة من موضوعة للابتداء الكلي كما هو مختار صاحب الكتاب فيمكن ذلك إجراء مقدمات الفكر. لماذا؟ لأن المفهوم الكلي قابل للإطلاق وقابل للتقييد. هاي ثمرة مهمة ترى إذا تبين، وحصيلتها أنه بناء على كون المعنى خاص لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة، وإذا كان عميق. الثمرة الثانية ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري، فإن الشيخ الأعظم قال المولى إذا قال إذا جاءك زيد فأكرمه، ظاهر هالكلام أن إذا هذا قيد نجيء إذا جاءك النجيء قيد علما للوجود، يعني يريد يقول الوجود مش وقت موجود إذا جاء، وإذا ما جاءك ماك وجود. هذا يعبرون عنه بالوجود المشروط او الواجب المشروط. فظاهر هالجملة ان الوجود مشروط. طبيعي احنا الوجود منين نستفيده؟ وجود الاكرام منين نستفيده؟ من هيئة سأكرمهم، هاي الهيئة تدل علينا على الوجود. اما المادة وهي ألف كاف راء ألف مين إكرام يعني هاي تدل علينا على الواجب بالفعل في هيئة أو في مادة، فهي أسمع للأمر والمادة علينا الدل على الواجب. فالشيخ الأعظم يعيد
عن ظاهر هتشكل لا أن المجيء قيد علما إلى الوجود يعني إلى مفاد الهيئة، ولكن يقول أنا مضطر
شسوي
إلى أن أرجع القيد
يعني المجيء
علما أرجع إلى المادة يعني إلى الإكرام إلى الواجب. يعني معنى شيخي يجب وقت يجب وتقول إذا جاءك فرق يجب وقت يجب من الآن وإذا جاء من الآن، لكن ماذا يجب؟ يجب من الآن الإكرام المقيد بالمجيء، فالمجيء يخي قيد إلا للإكرام، هذا الذي يعبرون عنه إذا كان الوجود فعلي من الآن، والواجب كان استقبالي في المستقبل المعلق يسمونه بالواجب. فرق الواجب المعلق على المشروط ما هو؟ أن الوجود الواجب مشروط قبل حصول الشرط وجود منكور، أما في الواجب المعلق الوجود أكو لكن الواجب متأخر. وهذه هي هكذا الشيخ الأنصاري قال أنا مضطر إلى إرجاع القيود على الكلام إلى المادة، ليش؟ لأن الهيئة تدل عليهم على معنى خاص، الهيئة هي معنى حرفي، والمعنى المعنى الحرفي تعبيرا عنهم عن كل عن مفاد الهيئة ومفاد الحروف يسمونه معنى حرفي، مفاد الهيئة أمر خاص والخاص غير قابل علمي للتقييم. ولذلك الشيخ الأنصاري ما عنده واجب مشروط على يقف ترى إليه، فالفائدة جدا مهمة، كل واجبات عنده معلقة. هذه الثمرة الثانية. السيد قد يسرق يقول ليس لمطل باطلة، ليش؟ المراد كون المعنى الحرفي خاص مو بمعنى ينطق عليهم على كثير، حتى نقول ما يقبل تريد ولا فتوى، بل المراد من كون خاص هو انه خاص بلحاظ طرفه متقول بما بلحاظ طرفه. فنقول صرت من البصرة هاي من تدل على نسبة خاصة، خاصة يعني شنو؟ يعني قائمة بالشيء والبصرة. وصرت من الكوفة هم كلمة من الدول على نسبة خاصة، لكن خاصة بأي معنى؟ بمعنى متقوم بالشيء والكوفة، فخاصة بمعنى أنها متقوم بهذين الطرفين. لكن قد تصدق على كثيرين كما إذا كان الطرفان كليين مثل البصر، فإن البصر إذا قلنا الصور من البصر أو صور من الكوفة فهنا كلي، لكن نسمين معناها قابل للصدق على كثيرين. إذن الخلاصة ليس المقصود من كون معنى الحروف خاص هو خاص بمعنى لا يصدق على كثير، خلطة خير عبارة دور الأخرى تطبيق الأنس. قد يقال إن من ثمرات هذا البحث يعني بحث المعاني الحرفية وهيئات الجنس أن معناها خاص وعام، قد يقال من ثمرات أن الحروف بالمعنى الأصولي الذي بالمعنى الأصولي شنو يعني حرفية الحروف بالمعنى الأصولي ماذا قلنا يطلق علينا يشمل حتى الهيئات وكذا معنى حرفي سواء كانت مدلولة للحرف أو مدلولة علما للهيئة. من ثمرات البحث هذا إذا ثبت أنها يعني شروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص كما هو رأي مشهور، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص يعني جزئي، فإذا صار الشيء شيء ثلاثة ثمرتها وعليه فلا يمكن أن يصير مقيد ولا يمكن أن يصير مطلق، وعليه فلا يمكن تقييده بقرين خاص، طبيعة تقييده دون أن يصير القرين الخاص بأن شيء يقول سر من البصرة إذا كنت من وامق من مقاطبة من هذه المسؤولة. من قرينة صار المعنى جزئي. فإحنا نقول إذا المعنى كان جزئي مقابل بالقرينة أقول صار مقيد اشتباك للجزء. فإهنا المعنى الحرفي نقول إذا جزئي مقابل لتقييده من هذا المكان ولا إثبات إطلاق بواسطة مقدمات الشك. فلا التقييد ممكن لا الإطلاق. ليش؟ لأن التقييد والإطلاق من شؤون المعنى الكلي المفهوم الكلي قابل للتخصيص، يعني الذي يمكن تخصيصه إلى حصص مثل رقبة، يمكن تخصيصه إلى رقبة مؤمنة ورقبة كافرة. أما غير يمكن تخصيصه إلى فردين. هذه الفائدة الأولى. ثمرة ثانية، ومما يترتب على ذلك، على ذلك يعني أن يكون المعنى الحرفي خاص. إذا جبنا معاني الحروف خاصة. ثمرة ثانية ما بحب الشيخ الأنصار قلنا، إن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مصاد الهيئة، مثل إذا جاءك فأكرمه، المجيء بحسب ظاهر الجملة علم يرجع لمصاد الهيئة، يعني للوجود وصد من الهيئة يا هيئة هيئة أكرمه إنه يثير على الوجود. إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مصاد الهيئة احنا مضطرين الى ارجاع علما الى المعدة، فلا بد من تأويل الظهور والقليل عنه والرجع البيت الى المعدة كما وين في الجنة الشرطية. اذا جاءت الزيت فاكرم، فان ظاهر رأي الجنة اذا جاءت فاكرم هو كون الشرط سيد علما لمثلول هيئة الجزاء. مثلول هيئة الجزاء ما هو الوجوب عنه، الجزاء هو فاكرم هو هيئة فاكرم هو بالعمل الوجوب. فإن ظاهر الجنة كان الشرط قلت علما لمذلول الهيئة للوجود. وحيث أن هيئة الجزاء موضوع لمعنى حرفي وهو جزئي، موضوع للنسبة خاصة، للنسبة الخاصة الجزئية، فلا يمكن تقييده، فيكون الرجع علما إلى المادة. بس فلا بد من تأويل الظهور المذكور. شلون تأويله؟ برجع خد المادة، يعني علما الى الاكرام تشيخ المعنى يجب من الان. ماذا يجب؟ الاكرام، يا اكرام المقيد بالمجيء. فاذا قيل اذا جاءت فيسا اكرمي، تريد نجيب مثال، دل الكلام بظهور الاولي، ظهور الابتداء لما نسمع اول ما اترق به الناس ظاهر فينا، ظاهر على ان القيد بالمجيء، على ان المقيد بالمجيء ما هو نفس الوجود، مدلول هيئة الأمر في الجزاء. مدلول الهيئة ما هو؟ هو الوجوب. مدلول هيئة الأمر في الجزاء، الجزاء هو فأكرمه، هذا الأمر الذي موجود في الجزاء ظاهر الجملة أن قد يرجع إلى مدلول الهيئة إلى الوجوب. هو يقول مدلول الهيئة ما هو؟ هو الطلب والوجوب، ملحوظ بنحو المعنى حرفي، يعني كلمة هيئة فأكرمه تدل على الوجوب، لكن يا وجوب هو على مفهوم الوجوب، ده تدل علينا على الوجود بالمعنى الحرفي. الوجود بالمعنى الحرفي في اليوم الجديد يعني ماذا؟ النسبة الثلاثية، النسبة الفعلية، مو أنه يدل على مفهوم الطلب، مفهوم الوجود. ولا أشكال مفهوم الطلب، مفهوم الوجود ما هو الذي يدل عليه؟ كلمة وجود، كلمة طلب، هذه الكلمة تدل علينا على مفهوم الوجود، على مفهوم الطلب. أما الهيئة تدل علينا على النسبة الطلبية كما هي إن شاء الله نخلق دليل، وهو طلب الوجود مصدر شيء معنى، فيكون الوجود مشروطا، يعني هذا بحسب الظاهر. ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط علما إلى متعلق الوجود. متعلق الوجود هو الواجب يا أخي، يعني الإكرام بعد، لا إلى الوجود نفسه. فالنتيجة شخصية، فيكون الوجود مطلقا، مطلقا يعني شيء مطلق، يعني ما مقيد بالمجيء، يعني من الساعة موجود من الأول حتى قبل ما يجي، ومتعلقه، لكن متعلق، متعلق شيء متعلق الوجود واجب يعني، لكن المتعلق يصير معلق مقيد، ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق الذي تقدم حديث عن واجب معلق في الحلقة السابقة. قلنا مثال واجب معلق ياهو الحاج، فإن الإنسان اذا حصل مالا من الان فالوجوب من الان موجود، لكن الواجب وهو الحاج معلق على مجيء اشهر الحاج. هذه تبغى تعدل، ولكن الصحيح هذا الجواب ان كلفة ثمرتين باطلة. ليش؟ لان معنى كون الحاج في خاص مو بمعنى اللي يصوره، بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، ولكن الصحيح ان كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والاطلاق، لان الذي يستحيل فيه التقييد والاطلاق الجزئيه جزء باي معنى؟ بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، مثل زيت، زيت لا يقبل الصدق على كثيرين فهو غير قابل للتقييد وغير قابل الا للاطلاق، بل لكي يستحيل التقييد والاطلاق، بل هو يعني المعنى الحرفي قابل لذلك، يعني للتقييد والاطلاق، بل قابل للتقييد والاطلاق تبعا لقابليه غرفه. يعني اذا طرفين كانوا كليات مثل من سر من البصر، ان طرفين كليات بصر على العام وسر منها، فهنا يمكن التقييد يمكن الاطلاق، وانما المعنى الحرفي جزئي جزئي باي معنى؟ بلحاظ خصوصية الطرف، بمعنى كلمة من الدل على انها نسبة متقومة بين من؟ سير وبصر، وكلمة من في ذاك المثال متقومة بالسير وشحاخة وهو بالكوف وهذا خاصة بهذا المثال، وانما هو جزئي بلحاظ خصوصية الطرف، بمعنى ان كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ على النسبة. مرهونة يعني شنو بطرفيها؟ يعني ممكن ان توجد، ما يمكن الحصول عليها، ما يمكن الحفاظ عليها، هذا اعطي تفسير، ولا يمكن الحفاظ على النسبة مع تغير الطرفين، إذا راح من الطرفين تجي نسبة جديدة بقى. أما ليش النسبة ذهبت وخمت، فكل نسبة متقومة بطرفين، هذا معنى الجزئي. الكلام يقع في الأمر الذي هذا العنوان هكذا نقول، الذي يدل على الوجوب تارة هو الأمر، مثل أعد غسلك، وتارة يكون الدال على الوجوب جملة فعلية، مثل ما يقول لشخص أحدث في غسله، سيجاو الإمام يعيد غسله، يعيد هذه جملة خبرية عن مضارع بعض، مو فعل أمر، ما قال أعد غسله، قال يعيد غسله، هذه جملة خبرية مستعملة في مقام طلب، في مقام إنشاء. احنا بحثنا يا اخي يقع مرة حول القسم الاول، يعني حول من؟ حول الفعل امر، مثل قاعد اغتسل صلي، هذا يدل على الوجوب، والدال على الوجوب ما هو؟ فعل امر، سنسميه هذا يدل على الوجوب بالمباشرة. واما القسم الثاني هم يختلف ان شاء الله عنه، وهو الجملة الفعلية المقصود بها الطلب، مثل يعيد يغتسل يتوضا وغيره. هسه اليوم كلامنا في القسم الاول، يعني فينا في الامر، مو فينا في الجملة الخبرية، لا في الجملة الانشائية. فنقول احنا قارين قرأنا في الحلقة السابقة ان الامر عن الأمر هكذا صار نطلقه ونريد به مادة الأمر، مادة الأمر، وأخرى نطلق كلمة الأمر ونريد بها صيغة الأمر. إذن الكلام يقع في تارة بلحاظ مادة الأمر وأخرى بلحاظ الصيغة. شو الفرق بيناتي؟ ها قد مر المولى يقول لك امرك بان تاتيني كلمة امرك هاي امرك ايش بيدك هي امر كلمة امر بيدك فمادة الامر هي هاي كلمة امر هاي كلمة امر امرك انت مامورون اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم امرتكم امر هي يسمونها مادة الامر فنجي نشعر ان كلمة امر تدل على الوجود ومد الاعلام على الوجود يعني المولى اذا قال لي واللي اسمع انت مامور او انا امرك لان تفعل كذا فهو ما قال صيغة الامر ما جاب ايش قال امرك امرك جاب مادة الامر فانت مادة الامر خلي قدامنا يساوي اي كلمة الامر وعدنا الصيغة صيغة مثل من صيغة الامر اكل اشرب صلي نام ادرس هاي كلمة امر ما اكو بيها هاي نسميها صيغة الامر تدل على الوجود يرمد الاعلام على الوجود والجواب قبل ان يجيب مبين شيء وهو ان الطلب معناه اللغوي ماذا الطلب معناه اللغوي راجع الان القواميس اللغويه طلب شنو معنى الطلب طلب هو السعي نحو مقصود فمثلا انا اريد ان اغلاص ماء اقول يا علي اروح ان اجيب اغلاص ماء هذا سعي يعني اروح ان ورا من ورا المقصود ورا المطلوب هذا يسموه طلب يقال الشيخ يطلب الماء هذا السعي نحو المقصود يقال له طلب والطلب يا اخي مرة تكويني ومرة تكويني اقول يا علي اقوم اجيب معي فرش جاي احسن اخدم نفسك بنفسي اقوم انا اخدم هذا طلب لكن تكويني انا اقول ومرة لا اتعاجز ايش اقول ائتني بالماء ائتني بالماء هذا نسميه طلب لكن مو طلب تكويني يعني هذا مش انا اقول انا ما احيط نحو المقصود تكوينا وانما اوجدت الدافع والمحرك في نفس من في نفس ذلك الشخص الذي امرته هذا يعبرون عنه بالطلب التشريعي اذا المقدار الذي عرفناه الان ايش كيف المقدار الذي عرفناه ثلاث نقاط تقريبا ليس الاحتداث رجاء النقطه الاوليه ان الدال على الوجوب مره ماذا هو الامر ومره يعني الانشاء ومره جمله خبريه هاي نقطه اولى النقطه الثانيه التي عرفناها على انه الطلب مره الطلب معناه هو السعي نحو المقصود وهذا مره تشريعي ومره تكوين هاي نقطتين النقطه الثالثه التي عرفناها هي انه عندنا ماده الامر وعندنا صيغه الامر وحينئذ نقول اذا عرفنا ذا النقاط نجي نقول هل مادة الامر تدل على الطلب ولا يعني اذا قلت لك اعمرك ويجيب لي ما اعمرك هاي مادة الامر هاي تدل على الطلب ولا تدل بلا اشكال علما على الطلب فهي موضوعة علما للطلب بالتبادل سيدا قلت لك اعمرك انت شيء جبتهنك يعني اصله منك فهي موضوعة لمصموم الطلب نحو المعنى الاخري هم مو نحو المعنى الحرفي يعني متبادر من كلمة امرك يعني اصله منك فيتبادر الطلب لكن يا طلب الطلب من العالي واما الطلب من غير العالي فلا يقال له امر فلذلك الداني اذا قلنا للعالي اعمرك هذه خزرة اعمرك شنو عمر بينما العالي يقول للداني عمرك فيتبين كلمة الامر الموضوعة للطلب لكن لا لكل طلب بل للطلب المين من العالي. ويا طلب هو الطلب الوجوبي للطلب من العالي، ويا طلب الوجوبي دون الاستحبابي. والدليل هو التبادل هذا في المادة. وأما في الهيئة، هيئة مثلنا، أقول لك اشرب ادرس صلي، هل يا أخي هم الدل صيغة الطلب، هم الدل على من؟ على الطلب، لكن مو على مفهوم الطلب. الفرق ده أمرك المادة الدل على من؟ على مفهوم الطلب، يعني أأمرك يعني أطلب من في طلب أمر بش شيء واحد. أما لما أقول صلي يدل على الطلب، لكن على النسبة الطلبية أو على النسبة الإرسالية أو على النسبة البعثية وغير ذلك من التعابير، وإن كان التعبير الأخير فلا بشر من حذاري فالمقصود نعيف هذا. فالمقصود أنه لما أقول صلي يدل على النسبة الإرسالية. أقول شنو النسبة الإرسالية؟ ما أعرف نسبة إرسالية، شو هذا التعبير الشبير نسبة إرسالية. إيه يا أخي هاي النسبة الإرسالية هي نسبة بيننا بين الطالب وبين الشيء المطلوب. حتى لما تطلب في الشيء تريد فلان شيء، هاي أكو نسبة وربط بيننا وبين بينك وبين الشيء المطلوب، هاي يسموها النسبة الإرسالية. فإحنا نريد نقول الهيئة موضوعة للنسبة الإرسالية لا لمفهوم طلب. نعم ينتزع من هذه النسبة الإرسالية مفهوم. ليش ينتزع؟ ليش ينتزع مفهوم الطلب؟ لأجل أن النسبة الإرسالية هي نحو من السعي وراء المقصود، واحنا قلنا الطلب شنو هو؟ سعي وراء المقصود. فأنا لما أجيب هاي النسبة الإرسالية مش أقول لك صلي، هذا الإرسال نحو المقصود هو نحو من السعي، سعي مين؟ من يطلب، من الطالب مني، سعي مني نحو، لأن أنا سعي نحو المقصود شلون؟ مرة يفرض بأنه عظوما أنا بنفسي وأجيب الشيء أجيب الماء، ومرة أقول لك ائتني بالماء، أرسلتك أنا نحو الماء، هل الإرسال هو سعي مني نحو المطلوب؟ فينتزع من الإرسال هذا عنوان الطلب مفهوم الطلب. إذا اتضح لحد الآن أن هيئة الأمر لا تدل على مفهوم الطلب ابتداء، بل تدل علينا على النسبة الإرسالية. لكن بما أن النسبة الإرسالية ينتزع منها مفهوم الطلب، إذا راح الصيغة دالة أيضا علينا بالتبع دالة علينا على مفهوم الطلب، لأنها دلت على منشأ انتزاعه. منشأ انتزاع الطلب شنو هو؟ نسبة الإرسالية، والدال على منشأ الانتزاع دال على الأمر المنتزع. فهي التعبيرات صارت كبيرة بعد. فالخلاصة خلاص تقريبا، فالخلاصة اتفاق على أن الهيئة تدل علينا على النسبة الإرسالية، وننتزع من الإرسال هذا الطلب، لأن الإرسال النسبة الإرسالية إذا نحو من السعي وراء المقصود، فننتزع مفهوم الطلب. فالصيغة ابتداء ما تدل علينا على مفهوم الطلب، وإنما تدل عليه بالتبع. لذلك يقول ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، قلنا الجملة إنشائية والجملة خبرية. احدهما ما يدل بلا عناية، قصد من بلا عناية ابو، وهو الجملة الانشائية كمادة الامر وصلة الدين. هاي بعض الشباع انت تدل علينا على الطلب على الوجود، وانما تدل عليه بالكمال خلطة المستحيل. وذلك يقول ينقسم ما يدل على الطلب الى قسمين،
قلنا الجملة انشائية وجملة خبرية.
احدهما ما يدل بلا عناية، قصد من بلا عناية ابو، وهو الجملة الانشائية كمادة الامر وصيغته، هاي بعد اتباعا تدل علينا على الطلب على الوجود. والاخر ما يدل بالعناية، مثل من كالجملة الخبرية. ليش هنا بالعناية؟ لان ابتداءا هي ما تدل علينا على الوجود، ابتداءا ما تدل على الوجود، لكن بالعناية دل. شلون بالعناية دلت على الوجود؟ انا جعلت هذا الشيء كأنما مفروغ عن وقوعه. لما يسأل السائل الإمام يقول له رجل شك بين الواحد والثنتين، شو يقول للإمام؟ أعادة فلان، جعل الإعادة أمر ماذا؟ مفروغ عنه. فإذا جعل مفروغ عنه يعني الإمام يريد يقول هذا الشيء واجب بعد الثاني. فلذلك الجملة الخبرية تدل على الوجوب وبنحو أقوى وأحسن. اتصاح بالكفاية يقول ليش؟ لأن المتكلم جعل الإعادة أمر مفروض عنه، لأنما الإعادة بلا إشكال حاصل. فدلالة الجملة الخبرية على الوجوب صح تصير، فلذلك أقوى من دلالة الأمر. هذا كان أي بسان بالفعل المضارع تقريبا ما يجب. والآخر ما يدل على الوجوب بالعناية. ليش بالعناية؟ فكتبت هذا التصوير الذي أنا بإمكاني أحتاج، لأنه ابتداءية ما تدل على الوجوب على إنشاء الوجوب، وإنما تدل على الإخبار، لكن بالعناية تدل فعلينا على الوجوب. هذا توضح كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، فيقع الكلام في القسمين تباعا، يعني مرة فيما في الأول مرة في الثاني، مرة في الإنشاء ومرة في الإخبار. فالقسم الأول أول ما يجب تفضل الطلب، شنو معنى الطلب فينا لغة؟ إذا راجعنا القوانين اللغوية، الطلب هو السعي نحو المقصود، وقسمناه إلى طلب تكويني وإلى طلب تشريعي. فإن كان سعيا مباشرا مباشرين كالعطشان يتحرك نحو الماء هو يقول فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك الغير وتكييف الغير أقول لك ائتني بالماء. نحن أنا طلب شلون صار؟ مو انا كنت، وانما بان كلفت الغير ان يجيب لي، طلبت من الغير ان يجيب لي، حركت الغير ان يجيب لي الماء. هذا يسموه طلب تشريعي. هذا بينا. ثم ايش بينا؟ قلنا الماده ماده الامر بلا اشكال تدل على الطلب، لكن قلنا تدل على مفهوم من العالي والوجوبي. ايش بعد قلنا؟ ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، تدل على الطلب بالمفهوم الإسمي، يعني كلمة أمرك مدلولها ماذا؟ كأنه مش جاي أطلب منك، أطلب يا أمرك نفس الشيء حتى المترادفات، فيدل على مفهوم الطلب. ولذلك يجعلون كلمة أمر وطلب من الكلمات المترادفة. ولكن كلمة الأمر تدل على الطلب مو كل طلب، لا بشرط أن يكون النية من العالي، ولكن ليس كل طلب يدل على كل طلب، شيء آخر بدل عليه، بل الطلب التشريع من العالي. طبيعي بعدين نجي نقول الوجوبي بعدين نجي نقول. هذا في المادة. نجي علما إلى الهيئة، راح نجي إلى الهيئة ترى لها، يعني هيئة صلي صوم زكي نام اشهد وانا بعض يعني. هاي يدل على الطلب يولا
غريب،
لكن مو على مفهوم الطلب، وإلا على مفهوم الطلب يصير ترابط يكون دائما وبين من؟ بين الهيئة وبين الطلب، مع أنه ترابط معك بينها، وإنما تدل على النسبة الإسلامية، نسبة الطلبية، لأن النسبة الإسلامية والطلبية الإمامية هي عبارة عن الألفة بين الطالب والمطلوب، كما لا إشكال في دلالة الأمر على الطلب. ليش؟ وذلك لأن مفاد الهيئة فيها يعني في الصيغة هو النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية. وأتكم تفسير النسبة الإرسالية وهي النسبة وعلاقة وربط بين الطالب والشيء المطلوب. فإذا هي الصيغة مدل على مفهومين الطلب، بل ينتزع من الإنسان مفهوم الطلب. ليش ينتزع؟ لأن هذا الإنسان هو محروم من السعي وراء المقصود، وكل سعي وراء المقصود إنه يكون هنا طلب. والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث أن الإرسال سعي نحو، لما أرسل نحو هذا إرسال إليه هو سعي مني، سعي نحو المقصود من قبلي أنا المرسل. فتكون الهيئة دالة على الطلب، يعني على مفهوم الطلب، بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعه، منشأ انتزاع الطلب. شنو هو منشأ انتزاع الطلب؟ إن الإرسال لما تدل على النسبة الإرسالية، ومن الإرسال ننتزع مفهوم الطلب. إذن الهيئة راح تدل أولا على من الدل؟ على النسبة الإرسالية، وبالتبع على من الدل؟ على ما ينتزع منها. ماذا ينتزع من الإرسال؟ هو مفهوم الطلب. بل أكثر نقدر نقول، هذا بأثناء الشرح ما بينت، بل أكثر نقول نفس الصيغة لعله تسمى طلب، نفس الصيغة. هاي لما نقول لك صلي، هاي الصيغة هاي يقال هذه الصيغة طلب، هي صلي هي طلب، باعتبار أن نفس الصيغة هي نحو من السعي، مصداقا من السعي وراء المقصود، فهي من مصادق السعي وراء المقصود، وكل سعي يقال له طلب. كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود صدرت من عدي لأجل أن يحصل مقصودي، فنفس الصيغة تكون مصداق حقيقي علما، فرد حقيقي علما للطلب. ليش؟ لأن نفس الصيغة يصدق عليها أنها نحو من السعي وراء المقصود، لأنها يعني الصيغة سعي نحو المقصود أو نحو من السعي وراء المقصود عليه. ومما اتفق عليه المحصلون إلى آخره، يقول قدس سره. ثم إنه لا إشكال في أن مادة الأمر وصيغة الأمر هنا يدل إعلاما على الوجوب، ظاهرات فيما في الوجود. لكن وقع الكلام في منشأ هذا الظهور، ما هو من اين نشأ هذا الظهور؟ كيف صارت الصيغة؟ لما اقول لك صلي هذا ظاهر في الوجود، هذا الظهور من اين نشأ؟ ولما اقول لك عامرك إذا أشكال يدل على طلب الوجود، هالدلالة هذا الظهور من أين نشأ؟ وجدت عدة تفسيرات لبيان نكتة هذا الظهور. النكتة الأولية ما بنى عليه المشهور من الأصوليين مثل صاحب المعالي، مثل أخذ الخراساني، مثل المشهور، مثل الكتب القارية، بنوا أنها الظهور ناشئ من الوقت. يعني الأمر، مادة الأمر أو صيغة موضوع علما للوجوب، فلأجل وضعها للوجوب حصل هذا الظهور في الوجوب. فمن شاء الله الظهور ما هو؟ هو الواقع. اذا سألناهم قلنا لهم من قال لان الصيغة او المادة موضوعة للوجود؟ شنو دليلكم؟ صاحب المعاني شي جاوب؟ اخذ الخراساني شي جاوب؟ يقول التبادل. وجيب اكثر بمثال اطولي. فان المولى لو امر عبده وقال له، هذا مثال قوي ترى ما يحتاج له، اشتري اللحم، فلو لم يشتري اللحم عد مذموما، تبادر الى الذهن انه يجب عليه شراء اللحم ولو لم يشتري عد مذموما. هذا التبادل احنا قارين علامة من؟ علامة الحقيقة، يدل على ان الصيغة او المادة موضوع علما للوجود. فخلاصة قولي اول شيء يقول، يقول على انه يعني كرر، يقول بان منشأ الظهور هو الواقع، ودليلنا على ان الصيغة او المادة موضوع للوجود والتبادل. هذا القول. القول الثاني للمغزى النائي، وتبعه على ذلك السيد الخوئي حفظه الله، الشيخ المظفر في اصول المظفر، هم يبني اللي بيقال اصول المظفر هذا موجود، يبني عليه من على هذا الرأي. يقول الوجود ينشأ من حكم العقل، لا انه ينشأ من الواقع. يعني شنو من الواقع؟ يعني يقولون المولى لمن يطلب من عبدي انا اجيب له ماء، يقول لي ائتني بالماء، مرة يرخصني في الترك، شي يقول لي؟ يقول لي شيخنا اذا ما تريد تقوم همي خالد، ايه هذا صدر ترخيص من قبل مولى، ترخيص من في الترك، ومرة ما يصدر الترخيص. فإذا صدر الأمر ولم يصدر ترخيص العقل يحكم بالوجود، فالوجود من ناشئين أدي؟ من حكم العقل. عندما يصدر الطلب ولم يقترن به الترخيص، نعم لو اقترن الترخيص فلا يحكم العقل بنا بالوجود، فمنشأ الظهور هو حكم العقل. فدلالة الأمر على الوجوب دلالة عقلية لا وضع. ليش خيد الخوئي يقول؟ بلي ليش المثنائي يقول؟ بلي هذا حظه. فنطبق المختار. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا، تقريبا اتفقوا إعلاما، بلي ومما دلالة ومما اتفق عليه الأصوليون دلالة الأمر، أن الأمر يدل بما توحد عن المادة مثل آمرك، عن الهيئة مثل صلي وصم وزكي وأتني بالماء، عن المادة هم لا يدل على الوجود، متفقين هذا عليه، يعني بسبب التبادل، بحكم التبادل، بسبب التبادل، وبسبب بناء العرف العام. عرف العام شنو العرف العام؟ يعني هون العرف ماذا؟ بها الناس، وعندنا عرف خاص مثل عرف ماذا؟ أهل النحو، عرف من؟ أهل الطب، عرف من؟ أهل الهندسة، عرف من؟ أهل الفقه، أهل الأصول، هذا اسمه عرف عام. وعندنا عرف عام، عرف عام يعني ماذا؟ دول أهل السوق. إذا تطلع برا دول أهل السوق يسموهم العرف العام. إحنا هم إذا كل واحد من عندنا ننظر له لا بما أنه قاري درس، يعني يجرد ماذا نفسه عن هالتحقيقات والتصديقات، أو يرجع إلى خليقته العرفية، هم تصير منين؟ من العرف العام. فإذا المادة والهيئة تدل على الوجود بسبب التبادل وبسبب بناء العرف العام، يعني العرف العام دول السوق يبنون على أن الهيئة تدل والمادة تدل على الوجود، على كون الطلب الصادر على كون متعلق بدلالة، دلالة الأمر على الوجود بحكم التبادل، لا العرف ما متعلق، وبسبب بناء العرف، بسبب بناء العرف العام، بناء العرف العام علينا أهل السوق علينا، على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر، إذا صدر بالأمر يوفي ما تجي الأمر، يوفي هيئة الأمر، بناء العرف العام على كون الطلب الصادر شنو؟ وجوبا، يبنون على انه ماذا؟ هذا الطلب طلب وجوبي. وانما اختلفوا في توجيه هذه الدلاله وتفسير هذه الدلاله ظهور من النشا. القول الاول نائب نعمل بن صاحب المعالم صاحب الكفايه وغير ذلك، ان ذلك بالوضع، بمعنى ان لفظ الامر موضوع للطلب، ما للطلب الوجوبي الناشئ من داعي لزومه. هذا لفظ الامر، لفظ الامر يعني ماده، لفظ الامر يعني الماده، وصيغه الامر موضوعه علما للنسبه الارساليه، لكن الناشئ النيه من ذلك يعني من داعي لزومه. دليلهم شنو؟ هو التبادر. دليل هو التبادر مع ابطال المناشئ الاخرى. طبيعه مجرد التبادر مع وجود المناشئ الاخرى ما يكفي، لابد ان نبطل المناشئ الاخرى او نحصر المنشأ بيما بالتبادر يثبت الوقت مع ابطال سائر المناشئ الاخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر. مناشئ اخرى مثل ما القول الثاني ما ذهب اليه محقق النائي، من ان ذا قلنا وتبعه السيد الفوق الشيخ محمد بن دفر، من ان ذلك بحكم العقل، بمعنى ان الوجود ليس مدلولا للدليل اللفظي. ايه مو نفس اللفظ يدل على الوجود، لا كما كان يقول القول الاول، وانما مدلوله شنو؟ هو مدلول الامر، مدلوله هو الطمع فقط، مو طلب الوجود، طلب. وكل طلب ما يقترن بالترخيص للمخالفه العقل يحكم، يحكم العقل بلزوم الامتثال، وبهذا اللحاظ يتصدد